يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. لي حزن يعقوب لا ينفك ذا لهبي لصرع نصب عيني لدم الكذب وفتية من بني عدنان أرسلها بالحرب والدها للجد للعب ومعشر راودتهم عن نفوسهم بغضبة غير بيض خرج العربي فأنعموا بنفوس لا عديل لها حتى أشيلت على الخرصان والقضب وآنسين من الهيجاء نار وغن في جانب الطف ترمي الشهب بالشهب ورازق الطير ما شاءت قواضبهم في كل شلو من الأعداء مقتضبين إذا انتضوها بجمع من عدوهم فالهام ساجدة منها على الترب والعاديات من الفسطاط ضابحة والنازعات برودا في يدي والذاريات ترابا فوق أرشها حزنا لكل صريع بالعرايا والمرسلات من الأجفان عبرتها والموريات زناد الحزن فيه ورب مرضعة منهن قد نظرت رضيعا فاحص الرجلين ست رضي تشوط عنه وتأتي مكابدة من حالي ورماها أعظم الكرب فقل بها جور إسماعيل أحزنها متى تشطعان من حر الظما تاوبي ولا حكتها ولا ام الكلم عشان غدا سبل يام ألقته من الطلاب هذه إليها ابنها قد عاد مرتضعا وهذه قد شقي بالبارد العذاب فإنها تغن ممن قد طبع طشا رضيع شال الطفل أو شافت من حور نحرا شاف الدم الأوداد سايل فوق صدرا بالحال شقت جيابها ونادت بحسرة قوموا ترى ذبحوا طفلنا يا خادم وجعوا فرد وجه وقاموا يندبونا والله يا رب طفل ورضي ويذبحونا بالسهم واحد نبل احرى يبرونا.
بسم الله الرحمن الرحيم. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مارب أخرى. الاستفهام الموجود بالآية الكريمة قال وما تلك بيمينك يا موسى طبعا ما يحمل على الحقيقة. الاستفهام عادة اللي يستفهم يستفهم اللي يطلب العلم او يطلب المزيد من العلم نبالي، والله عز وجل عالم بالاشياء كلها، لكن هنا الاستفهام للتقرير مثل ما يقولون، للتقرير وتنبيه على ان المعجزة تكمن بالعصا اللي بيدك، كان الله عز وجل يريد ينبه موسى الى اهمية هذه العصا التي جعلها الله عز وجل معجزة بيده. طيب فهنا اكو نقطة او بتعبير اخر اكو لفتة للصوفيين، لفتة رائعة جميلة، كأنه يقولون الله عز وجل عندما سأل نبيه موسى قال وما تلك بيمينك يا موسى،
يقولون كان يمكن يقول عصاي خلاص هاي بعد.
ليش هي عصاي؟ اتوكأ عليها، اهش بها على غنمي، لي فيها مآرب اخرى. التطويل شنو الموجب الى يعني ها؟ يعني اذني اشياء طبعا الله عز وجل يعرفهن، لكن ليش هالتطويل؟ طبيعي انت ملاحظ ان الانسان لما يحب لواحد يحب يتحدث وياه سعيد، شايف؟ اذا واحد يحب لواحد يحب يطيل الحديث وياه ويطيل الاخذ والرد وياه. وقطعا نبي الله موسى عليه السلام كان في مقام التلقي من الحضرة الالهية ومغمور بها النور، زين؟ لانه هو النور الواقع غمره، النور هو شاف اكو نور اخضر يم عوسجة خضراء، نار تلهب الى جانب عوسجة خضراء. هذه النار انا لاحظت بعض الفيزيائيين لما يمر بها الحادثة يسميها الكهرباء غير المستقرة، يقول هاي عادة تنشأ في اعالي الجبال، يسموها العلماء الفيزياء استاتيكية. هذه يقول هاي النار عادة تصير في رؤوس الجبال وتصير كهرباء غير مستقرة وغير ضارة، لانها ما تمشي مثل ما يمشي التيار الكهربائي، يعني يريد يجعلها حدث عادي، يريد يجعلها قضية طبيعية عادية، يعني مثل ما تصير احيانا هالات تلقى لك فد هالة، لان الجو مكهرب طبعا، الجو مكهرب. ولذلك تشوف لما يصير الرعد والبرق هذا هو عبارة عن احتكاك شحنة موجبة بشحنة سالبة ويحصل التفريغ هذا اللي يعبروا عنه بالرعد، زين؟ فالجو مكهرب موجود، فهذا يريد يطي هالحادثة وضع طبيعي، يريد يقول انها كهرباء عادية موجودة تراءت لموسى عليه السلام سيجينا بها مكانية، تراءت له هنا على هذا المرتفع. هي لا، المسألة مو هكذا، المسألة قطعا مسألة اعجاز، خصوصا شجرة خضراء ويمها نار. نبه لي كأن القرآن الكريم يريد يبين قدرة الخالق على اخراج الضد من الضد. نبه انت ملاحظ ان المنهج اللي يتبع القرآن الكريم في اثبات الحشر احيانا يعتمد على قضية من هالنوع، لما يريد يثبت الحشر ان الناس من يموتون يطلعون مرة ثانية، لان الشبهة الراكزة باذهان الناس شنو؟ انا نمي مشيت وصرت تراب، شي طلعني بعد مرة اخرى، منو قال واحد يطلع من قبره؟ مو القرآن الكريم يقول له ليش انت تستغرب؟ يعني انت تستغرب ان تطلع من القبر ليش؟ لانه الموت ضد الحياة، وتتصور اذا مشيت بعد ما يمكن تعيش مرة اخرى تجيك الحياة. شيطي مثل القرآن يقول له الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون. نبالي الشجر الاخضر ضد للنار، يطلع لك الضد من الضد، لان جرت عادة الباري عز وجل وقدرته ان الامور اللي هي عندنا ممتنعة في على قدراتنا هي على قدرته غير ممتنعة، على ان لا تكون ممتنعة لذاتها. شوية ما حد اروح بك بمتاهات، اكو امور ممنوعة لذاتها، يعني ممتنع الوجود لذاته ذاك من علاقة به، زين؟ لانه الممتنعات القدرة ما تعلق بها وما نحتاج ندخل بها، بس اريد ابين لك ان القرآن الكريم يريد يبين ان الله عز وجل يقوى على اخراج الضد من الضد، وبالفعل يطلع من الشجر الاخضر نار. فالمسألة هي مسألة معجزة، مو مسألة عادية ان موسى عليه السلام اجا ولقى نار، لا لا، المسألة مسألة اعجاز، الله عز وجل اراد ان يري نبيه قدرته وبنفس الوقت يري الاخرين قدرته، قدرة الخالق. فهو انس النار لما شاف النار، اهله كانت ويا زوجته، لما قالها انت امكتوا امكتوا ها هنا اني انست نارا، قال لي او حق تبشلكم من عدل، لان كانوا بحاجة الى نار ان يوقدون نار جو بارد، او جرت الحادثة اللي رسمها القرآن، زين؟ الحقيقة هنا انا اريد عندي جوانب اريد اتناولها في موضوع موسى عليه السلام. الشيء الاول اللي يمكن ان يمر علينا، السؤال الاول ان نبي الله موسى يقول له هي عصايا اتوكأ عليها، شنو يعني؟ موسى ما كان كبير السن بالوقت اللي صارت به المناجات، ما كان شاب، موسى شاب استوى من زوج ايضا، وموسى كان فارع القامة طويل البدن بحيث اذا وكز انسانا قتله، نبه لي. كل المؤرخين يقولون كان اذا وكز انسان يقتله، ولذلك لما استقى الى بنات شعيب شلون كانت طريقة السقيا؟ جاء الى بئر عليها صخرة ضخمة، مد يده ووخر الصخرة طلعها زين وانبع الماء. ولذلك هذا الامر لفت نظر ابن شعيب الى قوته وبعد الى امانته، لان كان عفيف. لما طلع لهم الماء واشتقوا صاروا يدلوه على بيت الضيافة، هو لا نحن قال نصيرا وراي، نحن اهل بيت لا ننظر الى اعجاز النساء، ارجعوا. نعم هو تقدم امامهم فشافوا قوة وامانة واخلاق، فقالت يا ابت استأجر، ان خير من استأجرت القوي الامين. هاي الآية يستدلون من الفقهاء على مشروعية الهجارة يرتبون عليها احكام كثيرة. والغريب شفت لي فد مفسر من ذولا اللي زعهم القرن العشرين، ماكو اللي كانوا يفسرون قرآن، هذا يقول ان هذه من يقول الحب حرام، والله يقول قالت يا ابت استأجره، اي معنى احبته. ادلة عظيمة يا اخي. الله يرحمه عبد الله بن عباس حبر الامة كان يقول حمضوا شوية اذا المجلس يضود، يقولهم شوية يعني حركوا الجو. اي هذا الاستدلال من قبيل واحد، هذا كان يقرأ البيت مع الزهير يقرأ ومهما تكن عند امرئ عن من خليقة، قالوا لك مهما ليش هي مهما، قال لا هي مقولة من مهم ناس وننسي وحدنا وشكلي، هذا الدليل من انه يا سيدي ارجوك هؤلاء. والله على كل حال مع شديد الاسف جيت لاحظ اكو انحدار، اكو انحدار في حين عد غيرنا اكو ارتقاء مع شديد الاسف. يعني انا اكد لك جيت لاحظ الجوانب الاخرى، الجانب الاخر جاي يعمق ثقافته ويعمق وعيه ويمشي في حدود معقولة. المفروض ان القرآن الكريم لا يدنو اليه الا من يكون على جانب من العلم، يعني ترجع الى اراء العلماء تأخذ اراء العلماء في هذا المورد اذا كنت لا تقوى. اما انه يجي ناخذ ايات القرآن ونبدأ نستدل بها هاللون من الاستدلالات، طبيعي هي بعيدة عن العلم، وطبيعي اذا سمعها عالم مو بس ينقدنا، لا ربما يعني اكثر من ينقدنا. المهم زين الآية تقول قالت يا أبت استأجر، لموسى عليه السلام كان يعني غاية في البطولة، فارع القامة وقوي. هسه أنا ما بذهني وين الرواية، فاليوم رسول الله صلى الله عليه وآله عقب بكلمة على بعض مواقف الإمام علي عليه السلام، عقب قال إن فيه من آبائه موسى، من أبيه موسى، نعم شبه يعني قوة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. موسى كان معروف بأن فارع قوي البدن، إذا وكز إنسان قتله. حتى الغريب الروايات الإسرائيلية تقول لما أراد ملك الموت هو مجموعة من الملائكة أن يقبضوا روحه ما قدروا يواجهوه مباشرة، يقول حفروا له قبر بديع جدا، صنعوا له قبر ممتاز وهيئوه وكملوا، قالوا له ما تيجي تشوف هالقبر هذا الجيد بعد الموت شلونه يلوق لك او لا، يقول خلوه هو نزل قبل روحه هناك. عجيب كأنه يعني ما يقدرون يقبضوا روحه، ما غريب يا اخي غريب. من هالروايات هذه اللي من النوع الروايات الاسرائيلية، ومع شديد الاسف يعني هاي الروايات تلقاها في كثير من مراجع المسلمين. يعني مشكلتنا هاي مع العلم، العلماء ترى ذبوا جهد جبار في تنظيف تراثنا من هالحكي هذا، لكن ما لحقوا، ظلت كميات كبيرة ما تزال في كتب التفاسير وخصوص تفسير الطبري. تفسير الطبري عامر بهذا، به اسرائيليات غريبة. واتصور اللي نقد شوية بشيء يعني من التوسع وبلون من الصراحة دكتور احمد امين في كتاب فجر الاسلام وضحى الاسلام على كل مؤلفاته، نقد شوية بشيء من التوسع. المهم ارجع للموضوع، ان موسى عليه السلام، موسى ما كان يعني ضعيف يحتاج الى ان يتوكع على العصا. ليش اتوكع عليها؟ كان شاب وكان غاية في القوة. شنو معنى اتوكع عليها؟ هذه على نحو القضية الحقيقية مثل ما يقولون، مو على نحو القضية الخارجية. اقرب لك
شلون؟ يعني مثلا انا لما اقول السرقة حرام مو معناه هنا اكو سارق فعلا هو وحرام وتقطع ايده، لا، لكن لو وجد سارق حكم قطع اليد. لما اقول ان السارق حكم قطع اليد ما يلزم ان يكون اكو سارق بالفعل، لا، هاي على نحو القضية الحقيقية، يعني لو وجد سارق ينطبق عليه الحكم هذا. عين؟ فكأن موسى عليه السلام يريد يقول ان هاي العصا من شأن هذه العصا ان واحد اذا رجل يتكي عليه يتكي عليها، يعني تعين المديح، تعين اللي ما يقدر يمشي يتكي عليها، هاي يعني صفة من صفاتها، والا مو هو راح يتوكى عليها. يعني اتوكى لو احتجتها، يعني انا كانسان لو احتاجتها اتوكى، والا بالفعل كان نبي الله موسى عليه السلام غنى عن العصا، وهي العصا الواقع يحتاجها الانسان في حالات معينة. واتخطر لعله من الصور الرائعة في استعمال العصا للتوكع، اكو صورة للافوه الاودي، الافوه يقول كأني وقد جاورت 70 حجة، او جاوزت على قراءتين، كأني وقد جاورت 70 حجة خلعت بها عني عذار لجامي على الراحتين مرتين وعلى العصا انوء 3 بعدهن قيامي. 3 مرات يقول، مرة حط يدي على القاع ومرة الزم العصا وانحط، يلا اقدر اقوم. ولعل اكو صورة لابن الرومي ارشق، صورة لابن الرومي ارشق من هذا. ابن الرومي يقول ولي عصا عن طريق الذم امدحها بها اقدم عن تأخيرها قدمي، كأنها وهي في كفي اهش بها على 80 عاما لا على غنمي، كأنني قوس رام وهي لي وتر ارمي عليها زمان الشيب والهرم. المهم العصا كانوا يصطحبوها، العرب ما كانوا يفارقون العصا في اسفارهم، يستعملوا ياخذوها وياهم في كل مكان، اذا رجعوا من السفر يذبوها، هيقولون فلان القى عصاه واستراح، يعني رجع بعد ما عنده اسفار. اتخطر وحده من نساء النبي لما جابوا لها خبر مقتل الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، استشهدت بالايه فالقت عصا، او بالبيت العفو، فالقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالهياب المسافر. استراحينا يعني من عنده، خلاص خلصنا من عنده. لا اله الا الله. الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. على العموم زين، النقاش اذا السؤال الباري عز وجل وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي. اكو نقطة شوية ارجو ان لا تفوتني، ترى موسى يعني الماء والشجر، هاي التسمية، المو ماء يعني بالعبرية، وشا شجر يعني، لان موسى عليه السلام انولد بين الماء والشجر، انولد وين؟ على ضفاف النيل، الذي امه من بعد ما خافت عليه القته، سوت له تابوت ولبته بالنيل، القته بالنيل زين. والى الان النيل يسموه بحر في مصر حتى الان، يعني قد تقول لي ان القران يعبر عنه بحر او يم، وبالفعل الى الان يسموه بحر. فقصدي ان موسى عليه السلام كان قويا صلب العود، ما كان يحتاج الى التوكع على العصا، لكن كان يقول ان هاي العصا اذا احتاجها الانسان يتوكع عليها، يحتاج اليها. طيب خلينا نرجع الى شريعة موسى عليه السلام. شريعة موسى الحقيقة تختلف عن شريعة عيسى عليه السلام، يعني موسى رسالة تستوعب النظام الديني والدنيوي، يعني بتعبير اخر نفس منهج الدين الاسلامي، لكن مو بهالدرجة من التوسع، والا شريعة موسى تتناول القضايا الاجتماعية، يعني تعالج العلاقات الشخصية، تعالج القضايا الاقتصادية، القضايا الجنائية. واعتقد الان اقدر اذكر لك نموذج حتى نطلع عليه من شريعة موسى عليه السلام. عندنا مثلا الوصايا العشر، الوصايا العشر اللي منقولة وموجودة ومثبتة عن نبي الله موسى. اولا اكرم اباك وامك، هاي الاية الاولى اللي ذكروها،
اكرم اباك وامك لتطول ايامك في الدنيا. شوف المضمون، لاحظ هالمضمون هذا ويا مضمون الحديث النبوي الشريف، صلة الاعمار، صلة الارحام تطيل الاعمار وتعمر الديار وتكثر العمار وان كانوا كفار. هنا يقول له صل انت اكرم اباك وامك حتى تطول ايامك بالدنيا، لانه ماكو رحم اقرب من رحم الاب والام. انت اذا وصلت الاب والام اذا اكرمتهم بذلك يطول عمرك. وترى القضايا الاساسية بالاديان السماوية كلها محفوظة، كل القضايا السياسية الاساسية العفو بالاديان السماوية محفوظة تماما، يعني ما تقدر تلقى دين يفترق عن دين في القضايا الاساسية، ومن جملتها بر الوالدين، لان هذا نظام يتعلق بموضوع الاسرة، والاسرة تحتاج دائما الى تبادل العطف والمودة والاتزان والالتزام بالنظام. وما اكو مثل بر الابوين عمل مقرب الى الله حتى ولو كان كافرين. شايف اسماء بنت عميش طبت على الامام سلام الله عليه، قالت له او طلب على النبي احيانا تروى واحيانا تروى على الامام، قالت له يا رسول الله انا عندي ابوان وابواي كافران اتولى برهما؟ قالها بلى بلى، انت مسؤول عن بر ابويك وان كانا كافرين. ليش؟ لان القرآن الكريم يرتب الحكم وين؟ يرتب الحكم على الوصف، هو بالوالدين احسانا. بتنبهي شنو المعنى؟ الحكم لما يجي مترتب على وصف معناه الوصف علة. شلون يعني؟ يعني لما يقول وبالوالدين يعني من ولدك، اللي ولدك اكرمه احسن اله، ما يهم على باطلاق، ما يهم ان يكون كافر مسلم، هو الحكم انما اجى الامر ببر لان والد هاي ولدك وهذا ايضا والدك، فلانهما والدان يجب عليك ان تبرهما ان ترعاهما. ولهذا من بر والديه كان قريبا من الله، ومن عق والديه ابعده الله عن رحمته. واعتقد هالايام مجتمعاتنا عامرة بعقوق الوالدين. شايف؟ يعني نادر تلقى لك ولد يتقيد بالاداب اذا ابويه، ما يعني تنتظر من الولد مثلا، احنا ربينا في محيط اسلامي في اسر اسلامية، والاسر الاسلامية يقتضي تتوارث هالمعنى من التربية. يصبح لك الان الولد حتى لو اراد ابوه ان يقول له انا اسكب لك خبرة السنين تجارب السنين، انت بعدك برعم ما متفاعل ويا مشاكل الحياة، استمع كلمات والديك، ذولا مارين بالتجارب وذولا مأمولين عليك، ما يطوك الا خلاصة افكارهم، ويطوك ما يستوجب لك التوفيق والسداد، لكن ماكو مع الاسف. ويا ريت يا ريت الولد يطي شوية من وقته، خصوص اذا كبر ابوه او اذا كبرت امه، يطيها شيء من وقته، مثلا يبعد الى جانب الوالد او يقعد الى جانب الوالدة. لا 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 ابدا، قد تلقى في مجلس من مجالس البطالين او قاعد له في بؤرة من هالبؤر وابواه تأكلهم الوحشة وحدهم. الواقع هاي هاي في الحالة، حالة مأساوية غريبة يعني. ولذلك هيك بيت يعني بعيد ان تنزل عليه الرحمة، لان الله عز وجل يقول اذا اردتم رحمتي ارحموا خلقي. انت اذا ما ترحم امك وابوك شلون الله عز وجل يرحمك؟ اعود للموضوع، شريعة موسى عليه السلام اللاحظ مثلا الاية بها الاولى هذه، الثاني يقول لا تقتل، اي اعتبرها اية مستقلة من الوصايا العشر، لا تقتل ابتعد عن القتل، لان سفك الدماء مو سهل ابدا، سفك الدماء الله عز وجل. شريعة موسى عليه السلام اللاحظ مثلا الآية بها الأولى هذه، الثاني يقول لا تقتل، أي اعتبرها آية مستقلة من الوصايا العشر، لا تقتل ابتعد عن القتل، لأن شفك الدماء مو سهل أبدا، شفك الدماء الله عز وجل هو الذي خلق الإنسان، ومن حقه وحده أن يميت الإنسان إما بأمره أو بصورة مباشرة. شايف؟ اما ان الانسان يقتل الانسان هذه هي الجريمة البشعة الكبرى
ولذلك كانت الحروب جريمة من أبشع الجرائم، خصوص للإنسان اللي يساق وما إلى بيها ناقة ولا جمل، يدفع ودفع روح حتى تموت. زين هذا اللون، وشلون يعني شاب برعم رأسا يقتل وما يعرف ليش انقتل، عليه من انقتل هم ما يدري. زين الواقع أن الدماء أمرها عظيم عند الله، شنو لئن تزول السماوات والأرض أهون على الله من قطرة دم حرام تشفك. بعد الآية الثالثة من الوصايا العاشر، من زنى وليس عنده امرأة جلدناه 100 جلدة، ومن زنى وعنده امرأة رجمناه حتى يموت. هاي نص الوصية الثالثة. هاي عينا يعني عين ما عند المسلمين، المسلمين احنا عندنا المحصن طبعا حكمه الرجل، والمو محصن لا حكمه الجن. طيب السؤال الغريب انه المذاهب الاسلاميه عندهم الروايه يروها يقولون ان النسخ لما يجون للنسخ قسموه 3 اقسام. شو التفت لي؟ اكو عندنا النسخ بالقران بعض الايات منسوخه زين نسخت، يقولون النسخ 3 اقسام. اكو ما ينسخ تلاوته وحكمه، يعني الآية هم تلاوتها قراءتها تكون منسوخة وحكمها منسوخ لا تنقرأ ولا إلى حكم، وقسم لا ينسخ حكمه وتبقى تلاوته، واكو آيات كثيرة بالقرآن من النوع، وقسم لا تنسخ تلاوته ويبقى حكمه. مثل ايش؟ يقولون كان اكو بالقرآن الشيخ والشيخة، اذا زنيا فارجموهما البتة. زين يقولون هالشكل كانت اكو آية وهاي النسخة قراءتها وظل شنو حكمها، اذا حكمها باقي ليش تنسخ قراءتها؟ ليش الله ينسخ قراءتها؟ اذا حكمها باقي ليش ينسخ الله قراءتها؟ مشان شو؟ بعدين انت لما تقول كانت اكو آيات وانحفظت، مو هذا قول بالتحريف؟ هذا قول بالتحريف عينا، هذا الواقع القول بنسخ التلاوة قول بالتحريف، لانك تجي ترمي القرآن بان ناقص، كان اكو بي آيات وانشالت. لا احنا حكم الرجم مو الا ناخذه من القرآن، مصادر التشريع مو بس القرآن، مصدر من مصادر التشريع المصدر الرئيسي القرآن الكريم، بعدين السنة النبوية، السنة النبوية المصدر الثاني، واحنا هالحكم حكم الرجم والجهل اخذناه من السنة النبوية. زين ولذلك اليهود صارت عندهم حادثة من هالنوع في ايام رسول الله صلى الله عليه وآله، صارت حادثة عند اليهود من هالنوع، زنت وحدة من اشرافكم فاختلفوا، قسم من جماعتهم من احبارهم قالوا ترجم كانت محصنة، وقسم قالوا لا تجلد هاي حكمها الجلد، تفقوا ما بيناتهم على ان يحتكمون الى النبي صلى الله عليه وآله، وبالطريق قالوا ان افتاكم بالجلد خذوا به وان افتاكم بالرجم فلا تأخذوا به. اجوا دخلوا على النبي صلى الله عليه وآله وطرحوا له المسألة، قالوا له القصة هالشكل، قال هاي حكمها الرجم، قالوا له لا، قالوا بلى هذا موجود عندكم، اسألوا ابن سوريا عندكم في توراتكم موجود هذا الحكم، بس انتم تردون تلعبون تحاولون التلاعب بالتورات، يعني تردون تسخرون دينكم الى معارفكم، امرأة لانها من بيت ضخم ما تقومون عليها الحد، اما لانها لو كانت فقيرة لا قمتم عليها الحد، لا لانها من بيت، لا اتخلوا بدينك ولا تخلون دينكم لعبة من اللعب. طلعوا من عنده اختلفوا معه، نعم طلعوا الى الخارج سالوا بن سوريا قلوا مثل ما افتكوا موجود عينا الزاني المحصن حكمه الرجم وغير المحصن حكم الجلد، وبالفعل ما يعني عطلوا هذا الحد عطلوه. على اي حال الامة التي تعطل بها الحدود ينتهي بها الامر الى الفوضى، لان الله عز وجل عندما رسم الحدود رسمها لصيانة امن المجتمع، وامن المجتمع شنو؟ الانسان شلون يامن؟ يعني انا لما يقولوا لي هذا المجتمع مجتمع امن معناه شنو؟ يعني ارضي محفوظ واموالي محفوظة ودمائي محفوظة وكرامتي محفوظة، اذا صار البناء عرض الانسان مو محفوظ ودمه مو محفوظ. لانه الغريب اللي يلفت النظر يا اخي، الغريب اللي يلفت النظر ان التشريعات اللي جاي نستوردها في بلداننا المسلمة تشريعات اللي نستوردها تشريعات غريبة تلفت النظر. يعني تلقى مثلا في قانون بعض الدول الإسلامية، قانون بعض الدول الإسلامية المرأة إذا زنت وهي محصنة وسمح زوجها بهذا القانون ما يعاقبها بشيء أبدا. شايف شلون؟ مادة صريحة أن موجودة عندي والقانون أيضا موجود عندي. يقول إذا زنت المرأة وزوجها راضي زين ما عليه القانون ما يعاقبها، ما يرتب عليها أثر أبدا. وشنو من حق الزوجة والزوجة يملك من أداء هذا حقه، هذا حق عام، هذا أرجوك، هذا إلى ارتباط بأعراض الناس بصورة عامة، إلى ارتباط بحفظ الأعراض، بحفظ الأسر. إذا صار البناء انفتح الباب وإحنا مع ذلك ندعي بأننا أمة إسلامية، مو يصيح القرآن ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، مو الشكل. طيب فإذا في واقع الأمر هاللون من القوانين مع معارضتها الصريحة لديننا وهي موجودة عندنا ونعطيها أثر ونرتب عليها كل الأثار في حياتنا الاجتماعية. أعود للموضوع. إذا شريعة موسى عليه السلام شريعة تتميز بأنها تتناول أبعاد الحياة وأبعاد ما بعد الموت، طبعا مو على هالسعة اللي موجودة بالتشريع الإسلامي. البحث الثالث اللي أريد أمر به بمناسبة الآية الكريمة أن هذه المناجات أين حصلت؟ وين؟ في أي مكان حصلت هذه المناجات؟ طبعا بإجماع المفسرين أنها حصلت بالطور، بطور موسى. لكن الطور وين؟ بأي مكان؟ الطور اللي إلى جنب الوادي المقدس في أي مكان؟ قسم من المفسرين يقولون الطور هو عبارة عن جبل القدس، هالجبل الموجود بالقدس وإلى جانب الوادي اللي إلى جانبه هذا هو الطور وهناك الوادي المقدس. ليش؟ يقولون استنادا إلى أن موسى عليه السلام لما طلع من مصر ببني إسرائيل اجى إلى هذا المكان وقعدوا ويا الكنعانيين، أخذوا أمكنة إلهم وجلسوا الى جانب الكنعانيين. ويا ليتهم ما قعدوا والله بجانب الكنعان لانه خطيه ذبحوهم للكنعانيين، لانه ذولا هم الفلسطينيين الموجودين الان هم اولاد الكنعانيين. زين فتصور هنا الارض اجوا هم اخذوا لهم بقعه بالارض وقعدوا وزحزحوا السكان الاصليين وظلت لك الماساه الى الان. الى الان اذا يطالب بان ياكل رغيف خبز من ارضه يقتل يذبح. زين في واقع الامر القصة هكذا بدأت. فيقولون لان اجوا سكن هنا العملية صارت مع المناجات وتزوج من بن شعيب صارت على هذا الجبل. زين هذا رأي. رأي اخر لا، ان الطور في مكان اخر. الطور كل جبل ينبت عليه التين. هذا رأي لاحد المفسرين ان الطور كل جبل ينبت التين هو طور. زين اذا كان كذلك خلي نرجع الى المأثورات التاريخية. نلاحظ ان المأثورات التاريخية تقول لنا ان الطور هو الجبل اللي الى جانب وادي السلام في النجف. زين هنا اكو كان منبت للتين او لا طبيعي، واكو عشرات المصادر التاريخية تقول ان على ظهر النجف نهر وكان هذا النهر ينبت على ضفافه شجر التين ويسمى النهر نهر الغدير. النهر يسمى نهر الغدير وكان يجري على ظهر النجف وكان منبتا للتين من منابت التين هنا على ظهر النجف كان ينبت. اذا الطور اذا نريد نجمع بين المأثورات ونطابق الروايات ونرجع الى مجموعة من الروايات التي وردت عن المعصومين ان الطور هو ظهر النجف، يعني هالهضبة المرتفعة اللي هي النجف والى جانبها الوادي المنخفض وادي السلام، فكانت تسمى بطور موسى. وحتى الان عندنا جبل يسمى الطور، الى الان موجود جبل يسموه الطور حتى الان. زين في هذا المكان يعني هذا هو الوادي المقدس، هذا هو الوادي المقدس اللي الى جانب الطور هو وادي السلام الذي هو مأوى ارواح المؤمنين. مو ما من مؤمن
يموت في شرق الارض وغربها الا ويقال لروحه الحقي بوادي السلام. هذا الوادي الواقع كثير من الادباء تقريبا تناولوا هالجوانب اللي موجودة في هذا الوادي الجليل. مو يقول واحد من الشعراء تحية ايها الوادي الحبيب الى ربا اليها النجوم الزهر تنجذب يلوح في لابتيها من ابي حسن وجه ومن قشمات منه تختضب سوت ملايين امال بتربتها السمراء فهي على ابعادها كتب لو عن ثغور بها نم الثرى لغدت تلك المتالع فيها ينبت الشنب توحدت طبقات في قرارتها وهوم الخصم جنب الخصم والصحب فعلا طبقات. ها ويقول شعر اخر يقول فيا صيحة الاجيال فيه اذا دعت ملايين اجداد ملايين احفادي 30 جيلا قد ثوت في قراره تزاحم في فرش وعرب واكراد ففي الخمسة الاشبار دكت مدائن وقد طويت في حفرة 1000 بغداد. هاي التربة اللي كان يوقف عليها الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يطيل النظر اليها يقول تربة ما احسنك واطيب قعرك اللهم اجعلها محل قبري. يقول حب العرمي طلعت ويا الامام امير المؤمنين سلام الله عليه اطلعت ويا وقف على الجبانة على المرتفع ظهر النجف اطال النظر الى تلك المقبرة صح السلام عليكم يا اهل الغربة السلام عليكم يا اهل التربة اما الديار فقد سكنت بيوتكم اللي طلعتوا انتوا بعدكم وشبعين منها اجا غيركم احتلها قعد بيها انتهى كل شيء اما الديار فقد سكنت واما النساء فقد زوجت المرأة نعم من بعدكم تزوجت واما الاموال فقد قسمت اموالكم ايضا توزعت من بعدكم هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم. ثم قال والله لو اذن لهم لقالوا ان خير الزاد التقوى افضل ما يتزوج به الانسان ويقدم على الله هو التقوى. كان يقف دائما امير المؤمنين سلام الله عليه على هذه البقعة يتمنى ان يدفن في قاعها وكان له ما اراد كان دفن الامام امير المؤمنين سلام الله عليه واولاده اعرف بقبره وان كان ترى حتى هذا المقدار حاول التاريخ ان يلعب به شايف يعني حتى دفن الامام علي يعني تعيين محل قبره انت شايف هسه فرضنا ولادته جاي يصير عليها تشويش يوميا تسمع لك اذاعه تقول ان اللي انولد بالكعبه فجامع ابن حكيم مو ما انولد علي ابن ابي طالب بالكعبه. قلنا ليش يعني منين لك انت هالروايه هاي خو روايه اكو موجوده ليش الروايات الاخرى ما تعجبك بس هاي بتتعجبك مو المفروض ان هذا يعني ولادة الامام علي عليه السلام بالكعبة انا مستعد اقدم بها سجل نعم بمجموعة من اوثق المصادر عند المذاهب الاربعة سجل كامل زين هاي كل هالروايات ما يعتنى بها ابدا يضرب بها عرض الجدار وبس رواية ضعيفة غير معتنى بها غير معتد بها تقول حكام خشو المانع ماكو مانع الجمع لكن اصلا الرواية يعني لو فرضنا صدق 2 انولد وانا لكن هي مو صدق الثانية ابدا الوحيد اللي انولد لم يولد قبله ولا بعده هاي عبارة المؤرخين لم يولد قبله ولا بعده احد هو الوحيد اللي انولد في هذا المكان مو يقول السيد الحميري ولدته في حرم الاله وامنه والبيت حيث فناؤه والمسجد بيضاء طاهرة الثياب نقية طابت وطاب وليدها والمولد في ليلة غابت نحوش نجومها وبدا مع القمر المنير الاسعد ما لف في خرق القوابل مثله الا ابن آمنة النبي محمد. التشكيك على محل ولادته ينهمر لك كما ينهمر الشيل يوميا كانه مشكله ماكو
لانه قد مشكلة بالدنيا ما اكو غير هذا الشام قضية لان علاقة عليها من الطالب واتباعها بس هي يومية ان هذا ما مولود زين مو بس هاي قبرة تعال شوف التشكيكات واحد يقول حطوا على بعير ودوا للحجاز وين ما ينعرف وين قبرة واحد يقول لا ما كان بين رجعوا للمدينة اندفن بالمدينة واحد يقول لا الحسن ضيع قبرة ما نعرف قبره وكل واحد يجي يعطي له رأي من الآراء والواقع لا لا أولاد المرء أعلم بمرقده احنا ما أخذنا يعني من الهواء مو من فراغ أخذنا من الحسن والحسين صلوات الله عليهما والحسن والحسين أخبروا به أبنائهم وإلى آخره شيعتهم واحد بعد واحد والعلامات على القبر ودفن بين ذكوات بيض أربع بالغري وأخذنا بالتسالم يدا عن يد يعني المسألة هذه قضايا ترى ما تثبت في التاريخ إنما تثبت بالسيرة شلون يعني بالسيرة يعني حتى قبر الرسول الكريم احنا اخذناه منين من الاثر والسيرة سيرة المسلمين من المكان وجيل عن جيل والاثر البارز القبر موجود كذلك الامام امير المؤمنين سلام الله عليه اندفن هنا كان له ما اراد واراه الحسن صلوات الله عليه واهال عليه التراب ووضع علامة على قبره زين وكان يزور الحسين سلام الله عليه ويزور اولاده يزور الامام زين العابدين والى مقام بارز وزار الامام وزار الائمة سلام الله عليهم كانوا يزورونه ويرشدون اليه شيعتهم على اني انا الفت نظرك لنقطة ترى يعني اكو بعض الناس وايه غلطانين يصورون ان احنا وايه اعتناءنا بالقبر نعتني بالقبر لان قبر لا 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 ابدا ابدا وحياتك مو اكو واحد من الشعراء يخاطب له واحد يقول له افتاح هذا مربع في ترابه لحيدرة جسم وفي افقه فكر ثلاث وعشر من قرون تفرمت وما زال منه فوق هذا الترى عطر وازمنة مرت بكل صروفها يسد بها زيد ويدفعها عمرو تمر عليه وهي سوداء غيمة فيمشي اليها وهو منبلج بدر ومن خلق الشطعان ان صخورها جلامد مهما استفحل المد والجزر الى ان يقول له فان قيل هذا قبره قلت اربع هذا الكيان الضخم يجمعه قبره ولكنه باب الى معطياته يمد غناه من بشاحته فقره الواقع احنا ما نعتبر ان علي ابن ابي طالب كمضمون مدفون بالقبر ما يهمنا وين ما يدفن لكن يبقى علي ابن ابي طالب مضمون يعيش في رؤوس العظماء يعيش في رؤوس العلماء يعيش في الافكار وفي الاسعدة وفي القلوب ما يهم وين اندفن الارض كلها صالح لان يدفن فيها الانسان زين بس ارد ابين لك التضبيب على هذا الرجل حتى على قبره وين قبره ما يردون يحطوا له قبر معين زين وهالمحاولة اجت وين حتى للحسين حاولوا ان يزيلوا لهذا القبر يعني بإيحاء القبر بإيحاء ولما بإيحاء الإيحاء يرعب الظالمين ولهذا اجى المتوكل امر بان يحرق قبر الحسين وان يسلط عليه الماء حتى لا يصل حتى الشدرة اللي كانت على القبر يستدلون بها الزوار اجوا الى تلك الشدرة اقتلعوها هل عاد هذا واحد من الاعراب اقبل وقف على قبر الحسين شلون وصل للقبر اجى يزحف زحف كل شاو ياخذ لكومة من التراب يشمها الى ان وصل الى قبر الحسين قال ارادوا ليخفوا قبره عن محبه وضيب تراب القبر دل على القبر اعتقد هالمعنى سبق الى جابر ابن عبد الله الانصاري عندما قال لابن عطية المسني حط يدي على القبر لما وضع يده على القبر احس ببرد تراب القبر صاح يا حسين يا حسين يا حسين
ثم قال حبيب لا يجيب حبيبا وانا لك بالجواب وقد شخبت اوداجك على ازباجك وفرق بين راشك وبدنك اشهد انك من دعائم الدين الى اخر زيارته. جابر يزور القاور والامام السجاد اطل مع السبايا على عراق كربلاء والحوراء زينب من بعد تلك المعاناة الطويلة انفلتت الى قبر ابي عبد الله اقبلت الى القبر احتضنت على قبر السبوط ذبت نفسها التوام بهدى احتضنت القبر تمطر القبر بدموع عينيها اخويا شنيت العايب وعزال بيتك اربعين ليل بارقيتك تحت المرمي يا نائما والموت.